إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ في دين الله فهي ضلالة. مما أثر أيها الأحبة الكرام عن سلفنا الصالح قولهم: من تساوى أمسه بغده فهو مغبون، ومن يومه شر من غده فهو ملعون، ومن لم يكن في زيادة فهو إلى نقصان. من تساوى يومه بأمسه فهو مغبون، ومن كان يومه شرا من أمسه فهو ملعون، ومن لم يكن في زيادة فهو إلى نقصان. وأثر عنهم أيضا أنهم قالوا: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، وخير من هذا وذاك قول حبيبنا ومعلمنا وقائدنا صلى الله عليه وسلم: لو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. من هنا أيها الأحبة، كانت نظرة الإسلام إلى ما يعرف بالتنمية نظرة شاملة دافعة إلى تحقيقها، لأن الحياة في نظرة الإسلام لا بد أن تنمو نموا مضطردا متكاملا متوازنا، فإنها إن لم تنمو توقفت ثم تراجعت وتخلفت ثم بعد ذلك الموت. إن لم تنمو الحياة نموا مضطردا متوازنا متكاملا توقفت، ولو توقفت تراجعت وتخلفت ثم بعد ذلك الموت. لذلك كان لهذه التنمية في نظرة الإسلام خصائص لا تجدها في غيرها من النظريات. من خصائصها أنها شاملة متكاملة متوازنة مضطردة منفردة مؤسسية، تعتمد على الفرد فتنمي مواهبه وتستغل طاقاته، لا تهمشه لا تهمله. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه حتى يظن كل صحابي من هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتني إلا به ولا يهتم إلا به، فيعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سؤله ثم ينتظر الإجابة، وبناء على هذه الإجابات من صحابته يحدد النبي صلى الله عليه وسلم مواهبهم ويعرف طاقاتهم، فيستغلها رسولنا صلى الله عليه وسلم ويوجهها ويرشدها ويضبطها. لذا فتح رسولنا صلى الله عليه وسلم العالم بثلاثة آلاف، هم الذين كانوا معه إبان حاصرهم المشركون بأحزابهم يوم الخندق وهم في المدينة 8 سنوات، ب3000 في عهد عمر بن الخطاب. هؤلاء هم الذين رباهم محمد صلى الله عليه وسلم، هم الذين استخرج مواهبهم محمد صلى الله عليه وسلم ونماها ورشدها وضبطها ولم يهمشها. النبي صلى الله عليه وسلم كانت عينه على إيجابيات الصحابة فنماها، فغطت هذه الإيجابيات على تلكم السلبيات. التنمية في نظرة الإسلام إنها متوازنة متكاملة، لا كما يزعم هؤلاء الزاعمون أننا نعالج قضية على حساب أخرى، أننا نعالج مرحلة ونهمل أخرى. ولقد رددنا على زعم هؤلاء عندما قالوا إن الإسلام لا ينظر إلى الدنيا بقدر ما ينظر إلى الآخرة، يهتم بالروحانيات ولا يهتم بالماديات. نقول لهم: أين هذا من كتاب الله الله ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إننا نجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ما يحثنا على الاهتمام بهذه الدنيا ولا يكون ذلك على حساب الآخرة. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه بأن يبارك له في هذا الدين الذي هو عصمة أمره، وأن يجعل الحياة زيادة له من كل خير، ويجعل الموت راحة له من كل شر. نحن لا نهتم بالحياة الروحية على الحساب المادية، وإنما هو التوازن. لذلك كانت لهذه التنمية خصائص وجوانبها في الإسلام متعددة. إنهم عندما يطلقون التنمية فلا يقصدون بها إلا التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو التجارية إلى آخره. أما الإسلام فعلى رأس هذه التنميات، ولا تصح تنمية إلا بها، التنمية الإيمانية. فبدون إيمان يبطل كل إعداد، وبدون إيمان تبطل كل ذخيرة، وبدون إيمان يبطل كل سلاح. لأن عدم الإيمان معك مال، بدون إيمان كان المال وبالا عليك. معك علم، بدون إيمان كان علمك وبالا عليك. تجارة، بدون إيمان تجارتك وبالا عليك. وهكذا أمور مضطردة. الإيمان هو الذي يضبط هذه المسائل. فلا بد النبي صلى الله من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم يخلق في القلب كما يخلق ثوبك على جسدك، فكما تجدد ثوبك من فينة إلى أخرى فعليك أن تجدد إيمانك. جددوا إيمانكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال بقول لا إله إلا الله. ومن ثم تنوعت الطاعات في ديننا، فليست ثمة طاعة واحدة، وإنما هي طاعات مختلفة، لأن النفس اعتادت أن لو داومت على طاعة بعينها لانتابها السآمة والكلل. لكن الله سبحانه وتعالى عدد ونوع لك في الطاعات، فمنا من يفتح الله، لكن لا بد أن تأتي بالفرائض مجتمعة، ثم تجد الله سبحانه وتعالى قد فتح لك في باب الصلاة، وهذا فتح له في باب الزكاة والصدقة، وهذا في قراءة القرآن، وهذا في قضاء حوائج الناس، وهذا في صلة الأرحام. تنوع الطاعة يجدد الإيمان. لذلك الله سبحانه وتعالى من ضمن هذا الذي ينمي إيمانك في قلبك ذكرك لله سبحانه، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، إلى آخره. قراءتك لكتاب الله، وقراءتك لكتاب الله تريدها أن تزيد من إيمانك، أن تزيد من إيمانك. فلا بد، لها شروط، أن تقرأه بتفهم، بتدبر، أن تكون مستعدا متجردا حتى يزيد الإيمان، حتى يزيد القرآن من إيمانك. لابد أن تقرأه بتفهم، بتدبر، أن تكون مستعدا متجردا. تعالوا نطلع على كتاب الله لنقرأ قول الله سبحانه وتعالى، آية عجيبة. وإذا ما أنزلت سورة، في سورة التوبة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، الكلام على المنافقين، أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا، الله يجيبهم، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم رجس فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. الذين في قلوبهم مرض زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. سبحان الله، القرآن واحد من عند رب واحد، نزل بالوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم ثم تلاه على الناس، فهذا يزيد إيمانه وهذا يزيده كفره وعناده. كيف؟ إنها آيات واحدة. نعم، لأن هؤلاء الذين قرأوا القرآن فزادهم إيمانا تجردوا واستعدوا لاستقبال القرآن، هيئوا قلوبهم لسماعه، خل فزادهم إيمانا بهذا، فلما كان ما عندهم كالقرآن نور فزاد القرآن هذا النور نورا. أما هؤلاء الذين لم يقرأوه بتفهم ولا تدبر ولا باستعداد ولا تجرد، كيف يجتمع القرآن وضده؟ كيف يجتمع القرآن وضده في قلب واحد؟ لا يجتمعان أبدا، لا يجتمعان. لابد أن تخلي قلبك من الباطل ومن بغضك لإسلام ومن بغضك للقرآن ومن بغضك للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقول قرأت القرآن فلم يؤثر في قلبي فلم يزد إيماني، نقول له لن يؤثر طالما الباطل وبغضك للإسلام في قلبي وبغضك للإيمان. أخرج هذا البغض، أخرج ما في قلبك من بغض للإسلام والقرآن، ثم اجعله والقرآن خارج قلبك واعرض هذا وهذا على قلبك، ستجد قلبك يقبل القرآن ولا يقبل ما سواه، لأنه الحق من الله سبحانه وتعالى. هناك أناس ضيقوا قلوبهم عن سماع القرآن وفتحوا قلوبهم لسماع أهوائهم، هؤلاء لا ينفذ القرآن فيهم. هناك أقوام جعلوا الباطل في قلوبهم، وهناك المثل المائي في سورة الرعد الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذه القلوب التي صدت عن سماع كتاب الله. فمنهم من لم يؤمن ابتداء، ومنهم كالمنافقين لم يزد إيمانهم بل ارتدوا على أعقابهم. المثل الحسي المعروف لابد أن نضعه أمام أعيننا وبين أيدينا، الزجاجة ذات الفوة الضيقة لا يمكن أبدا أن تملأ بالماء وإن وغمرتها في هذا الماء، لأن هذه الفوة الضيقة لا تسع للاثنين، لا يخرج منها الهواء ويدخل إليها الماء في نفس الوقت لأنها ضيقة، فالماء لا يمكن أن يدخل في هذه الزجاجة الممتلئة بالهواء حتى تفرغ ما بها من هواء، فلأن فوهتها ضيقة لا يستطيع أن يخرج منه الهواء. أما لو اتسعت هذه الفوة فإن الهواء يخرج والماء يدخل. هذا مثل حسي، ومثله بل أعلى من المثل المعنوي في قوله سبحانه في سورة الرعد وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أودية الوادي منخفض بين جبلين يستقبل الماء، كل واد بحسب اتساعه، كذلك القلوب كل قلب بحسب اتساعه يأخذ من القرآن بحسب اتساعه واستعداده وتجرده. فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، عندما ينزل الماء في الوادي فإنه يحمل كل ما كان في الوادي قبل نزوله حتى يطرده جانبا فيصير الماء في الوادي دون أي شائبة. كذلك القرآن يعمل في قلبك عندما تتدبره، عندما تتلقاه وأنت متجرد لله سبحانه وتعالى، فإنه يدخل قلبك ويطرد كل شر في قلبك. نعم أيها الإخوة، والآيات كثيرة التي تحس على الزيادة الإيمانية. والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، أما المؤمنون إذا ذكر الله وجلت قلوبهم لانت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن لا يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه، لا يبلغ العبد درجة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخضوع إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. من عاد لي وليا آذنته بالحرب، وما تقرب العبد إلي بشيء أحب مما افترضت عليه، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، وقدمه ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. وإما أثر يا معشر المسلمين شمروا فإن الأمر جد، وتأهبوا فإن الرحيل قريب، وتزودوا فإن السفر بعيد، وخففوا أثقالكم فإن وراءكم عقبة كؤودا لا يقطعها إلا المخففون. أيها الناس، إن بين يدي الساعة أمورا شدادا، وأهوالا عظامة، وزمنا صعبا يتملك فيه الظلمة، ويتصدر فيه الفسقة، فيضطهد فيه الآمرون بالمعروف، ويضام الناهون عن المنكر. فأعدوا لذلك ماذا؟ الإيمان. فأعدوا لذلك الإيمان، عضوا عليه بالنواجذ، والجأوا إلى العمل الصالح، وأكرهوا عليه النفوس، واصبروا على الضراء تفضلوا إلى النعيم الدائم. من جوانب هذه التنمية أيضا التنمية العلمية، لأن العلم هو الباب الواسع إلى الإيمان، إلى معرفة سنن الله سبحانه وتعالى في كونه، إلى معرفة إعطاء الله سبحانه وتعالى حقه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بل قال سبحانه وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. متى نزلت هذه الآية؟ بعد بيان الله سبحانه وتعالى لشرف المجاهدين في سبيله، لشرف المجاهدين في سبيله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ما كان لأهل المدينة، أول الآية، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، إلى آخر الآيات. فتجي بعدها ما السر؟ الحديث هنا عن العلم يقينا. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إخواني الكرام، الإسلام يحتاج إلى رجلين: رجل يثبت صدقه، ورجل يبين حقيقته. هذا الذي يجاهد في سبيل الله إنما يثبت صدق هذا الدين. لماذا؟ لأنه راح يبيع نفسه رخيصة لمن؟ لله. والمرء لا يبيع شريفا ولا كريما ولا عظيما ولا عزيزا إلا لمن هو أكرم وأعظم وأشرف وأعز. ونفسك عزيزة عليك، كريمة عندك، شريفة لديك، أليس كذلك؟ فعندما تبيع هذه النفس فإنما تبيعها لما هو أعظم وأكرم وأشرف وأعز. فبان صدق هذا الدين لبيع هؤلاء المجاهدون أنفسهم لله سبحانه وتعالى. إذن من يبين حقيقة هذا الدين؟ إذا نافر كل هؤلاء ليبينوا صدقه، فهؤلاء الذين بان لهم صدق هذا الدين أين وكيف يتعلمون حقيقة هذا الدين؟ هنا دور العلماء، هنا دور العلماء. فالله سبحانه وتعالى يبين هذا المنهج: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فجعل تعلم العلم والصبر على هذا العلم صنوان الجهاد في سبيل الله، لا سيما إذا ابتغيت به وجه الله سبحانه وتعالى وجل في علاه. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول حاثا لطلبة العلم على طلبهم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ابن عباس يقول: تذاكر العلم ليلة أحب إلي من إحيائها، العلم الذي ينفع الناس. علي بن أبي طالب: كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. الجاهل لما تقول له جاهل يدعى، سبحان الله العظيم. وينسب إلى علي أنه قال لكميل بن زياد: يا كميل، عندما خلى به وانتهى إلى الجبال فلما أصحر قال، تنفس الصعداء رضي الله عنه وارضاه، وقال: يا كميل بن زياد، إنها هنا علما لو أجد له حملته، لو أجد له حملته. علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. ثم قال: يا كميل، احفظ عني الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق لا يميزون بين خير وشر. وقال معاذ بن جبل: تعلم العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، إلى آخر ما قالوا رضوان الله عليهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. تقدموا الأمام، أفسحوا مجالا لإخوانكم في الخارج، بارك الله فيكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله وصحبه المستحقين الشرف. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، وأشهد أن نبينا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك الإسلام حلق في مجال التنمية الخيرية التي يعرفونها بنات التنمية الاجتماعية، وهي تنمية خيرية مراعاة المجتمع، حلق بها إلى مستويات لا تبلغها المدارك والعقول البشرية، وهو ما جعل البنية الاجتماعية كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمكن أبدا لمؤمن أن يفرح ويسعد في وجه أخ له حزين مكتئب، لا يمكن لمؤمن حق الإيمان أن يشبع بوجود ومعرفة أخ له جائع، لابد لمؤمن حقيق الإيمان أن يكتسي ويتدفأ وهو يعلم وأمام عينيه أخ له عريان كاد أن يموت من شدة البرد. أين المواساة؟ أين أن تواسي ولو بالمعنويات؟ إنما هذا الإحساس البارد الذي فيه تعلم أن أخا لك مظلوم، أن أخا لك مهضوم حقه، أن أخا لك جائع، أن أخا لك مات من شدة البرد، ثم بعد ذلك تنعم في ظلال هذا النعيم الوافر وفي هذه الحياة الفارهة بإحساس. هذا ليس من دين الإسلام، هذا ليس من دين الإسلام. نعم، مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، لو شكت عينك، لو اشتكت عينك، هل تسلم أذنك؟ هل تسلم بطنك؟ هل تسلم قلبك؟ لا، الجسد كله يتألم لتألم عضو صغير بسيط فيك. ده كلام. كذلك المؤمنون مثل هذا الجسد الواحد، إذا اشتكى من هذا الجسد عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم كالجسد الواحد، لا يمكن أبدا. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم حفاه شبه عراه، وجوههم شاحبة، مساكين، يعرف الناظر في وجوههم أنهم لم يأكلوا منذ بضعة أيام. هنا غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيوجد من بهذه الحالة منا؟ وجاءنا فقام ينتدب المسلمين للصدقة، فجاء رجل بثيابه محملة بالمال ليضعها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء الثاني والثالث حتى سر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا التراحم، لهذا التفاعل مع هذه الحالة بكلمات بسيطة ينتدب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين، فيتدافع المسلمون. فهنا يجازي رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. المؤمن أيضا لا يبخل على أخيه بكلمة فيها بشرى طالما أنه وجد أنه عمل عملا صالحا. فقال رسولنا وقائدنا ومعلمنا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذا الرجل الذي بدأ هذا المال الحافل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بماله، له أجر كل من عمل مثله لا ينقص من أجورهم شيء، لا ينقص من أجورهم شيء. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ينتدب المسلمين للتصدق فيقول عمر: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. يعني ما سبقته في يوما، فيش يوم سبقته بكر. فيذهب ويجيء بنصف ماله ويضعه أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتضح أن أبا بكر قد سبقه أيضا وجاء بماله كله. فيقول عمر: ما تركت لأهلك؟ تركت لهم مثل ما جئت يا رسول الله، وأنت يا أبا بكر تركت لهم الله ورسوله. من قوي تعاطف تآزر تراحم مع هذه الفئة. لذلك الله سبحانه وتعالى في أولى آيات الكتاب بماذا يصف عباد الله المؤمنين؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قل على كل مسلم صدقة. أنت عندما تصبح عليك أن تتصدق على سلامة جسدك، 360 سلامة فقرة في جسدك، عليك أن تتصدق على كل سلامة بصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: على كل مسلم، على كل مسلم في كل يوم تشرق فيه الشمس صدقة. قال: أرأيت إن لم نجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قال: أرأيت إن لم يجد، إن لم يستطع؟ قال: يأمر بمعروف أو يأمر بالخير، إن لم يفعل قال: يمسك عن الشر فإنها صدقة. من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. من نفس عن مؤمن قربة نفس الله عنه قربة من قرب يوم الدنيا. سبحان الله، آيات تحثنا أن نتفاعل مع إخواننا المسلمين. السعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله وكالقائم الليل الصائم بالنهار والجار. الجار أيضا هذه اجتماعيات. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ من لم يأمن جاره بوائقه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. الوصية بالجار خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. خير الأصحاب خيرهم لصاحبه، وخير الجيران خيرهم لجاره. ولا يدخل الجنة من لم يأمن جاره بوائقه. أخيرا، التنميات كثيرة في ظل الإسلام لكننا لا نستطيع أن نحصيها في درس أو خطبة واحدة، لكن التنمية الإنتاجية، التنمية الاقتصادية، الإسلام يوجب على كل مسلم وعلى كل مواطن أن يعمل وأن يأكل من كسب يده. فهو لا يرضى أبدا للناس أن يكونوا عالة عاطلين عن العمل، عالة على غيرهم، يستجدون الناس يستجدون الناس أن يعطوهم ويطلبون منهم. مسألة مذلة أيها الإخوة الكرام، مذلة مذلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى يقول: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خير من أن يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة، هي الآخذة. كن أخي الكريم متعففا، كن صاحب اليد العليا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. افخر أخي بدينك، تشرف أخي بإسلامك، فإنه صاحب اليد العليا. والنظرية الباهرة في هذه التنميات التي قد يتشدق البعض بأنهم لهم قصب السبق في ذلك، لكننا عندما نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم نجد ما يتشدقون به قد سبقهم كتاب ربنا إليه، كذاك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يصلح أمرنا. اللهم أصلح ذات بيننا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، ولا تشمت بنا أعداءنا يا رب العالمين. اللهم لا تشمت ولا تمكن منا أعداءنا يا رب العالمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل منا ولا بيننا ولا فينا شقيا ولا محروما. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
الله أكبر.